تحية عطرة وأهلا بكم في هذه الحلقة من سلسلة الكتاب المسموع الإنسان في فكر العلامة الطباطبائي، وفيها نكمل معكم مستمعين قراءة ما أورده قدس سره حول قضية الفطرة. وكنا قد أنهينا في حلقتنا الماضية الحديث عن خواص هداية الفطرة لنصل إلى الفكرة الثالثة والتي عنونت بعنوان هداية الفطرة إلى أصول الدين.
يعتقد العلامة قدس سره أن الفطرة تهدي الإنسان إلى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد ومعرفة النبوة، أي معرفة أصول الدين، لكن بنحو إجمالي، إذ يقول: إن الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تتنبه شاهدة لفقرها وحاجتها إلى أمر خارج عنها، وكذا احتياج كل ما سواها مما يقع عليه حس أو وهم أو عقل إلى أمر خارج تقف دونه سلسلة الحوائج، فهي مؤمنة مذعنة بوجود موجود غائب عن الحس، منه يبدأ الجميع وإليه ينتهي ويعود، وأنه كما لم يهمل دقيقة من دقائق ما تحتاج إليها لخلقه، كذلك لا يهمل هداية الناس إلى ما ينجيهم من مهلكات الأعمال والأخلاق، وهذا هو الإذعان بالتوحيد والنبوة والمعاد، وهي أصول الدين. وفي هداية الفطرة إلى فروع العقائد وأصول التشريعات والقيم وفروعهما، يقول العلامة قدس سره قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إمضاء لما تقضي به الفطرة الإنسانية، وهو وجوب اتباع العلم والمنع عن اتباع غيره، فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو عمله إلا إصابة الواقع والحصول على ما في متن الخارج، والإنسان بفطرته السليمة يتبع في اعتقاده ما يراه حقا ويجده واقعا في الخارج، ويتبع في عمله ما يرى نفسه مصيبا في تشخيصه، وذلك فيما تيسر له أن يحصل العلم به، وأما فيما لا يتيسر له العلم به كالفروع الاعتقادية بالنسبة إلى بعض الناس وغالب الأعمال بالنسبة إلى غالب الناس، فإن الفطرة السليمة تدفعه إلى اتباع علم من له علم بذلك وخبرة، باعتبار علمه وخبرته علما لنفسه، فيؤول اتباعه في ذلك بالحقيقة اتباعا لعلمه بأن له علما وخبرة، كما يرجع السالك وهو لا يعرف الطريق إلى الدليل لكن مع علمه بخبرته ومعرفته، ويرجع المريض إلى الطبيب، ومثله أرباب الحوائج إلى مختلف الصناعات المتعلقة بحوائجهم إلى من أصاب تلك الصناعات.
والفطرة تقود إلى العقل، وهو بحث خاض فيه العديد من العلماء والباحثين بمختلف اختصاصاتهم وعلومهم، وتكلفوا مشاق استكشافه واستنباط أغواره. والعلامة الطباطبائي قدس سره انبرك ذلك لهذا الأمر بمعرفته وعلمه.
تعرض العلامة الطباطبائي قدس سره لبحث العقل، فبين حقيقته وخواصه، وأنه ما جبل الله تعالى عليه الإنسان من قوة الإدراك والتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ في الأمور النظرية، وقد عرفه القرآن بما ينتفع به الإنسان في دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل. ومن ثم رد شبهة من ينكر إمكانية التعويل على العقل في المعرفة والعلم، وكشف عن أن العقل سبيل الإنسان إلى التحقق بالحكمة وإصابة الحقيقة وبالإنابة والرجوع إلى الله تعالى، وضرورة تنمية العقل بالعلم والمعرفة، وحذر من مغبة تعطيل العقل وإفساده، ودعا إلى إزالة الموانع التي تحول دون تأثيره في مصير الإنسان.
لذلك نراه قدس سره قد جزأ هذا الموضوع لثلاثة أبحاث تناولت حقيقة العقل من ناحية، ثم الإشارة لمعانيه في القرآن الكريم من ناحية أخرى، إضافة إلى التعويل على مدركاته بالنسبة لنا. ونبدأ من أول هذه الأبحاث التي تناولها، وهي حقيقة العقل.
يرى العلامة قدس سره أن العقل هو الإدراك الذي يحصل من خلاله للإنسان ما يتم به تمييزه بين الحق والباطل والخير والشر، وما ينتفع به في دينه ويهتدي به إلى المعارف الحقة وصالح الأعمال. فيقول: الأصل في معنى العقل العقد والإمساك، وبه سمي إدراك الإنسان إدراكا، يعقد عليه عقلا وما أدركه عقلا. والقوة التي يزعم أنها إحدى القوى التي يتصرف بها الإنسان يميز بها بين الخير والشر والحق والباطل عقلا، ويقابله الجنون والسفه والحمق والجهل باعتبارات مختلفة. والألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثيرة، ربما بلغت 20، كالظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفهم والفقه والدراية واليقين والفكر والرأي والزعم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة والعقل، ويلحق بها مثل القول والفتوى والبصيرة ونحو ذلك. والألفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلو عن ملابسة المادة والحركة والتغير، ولذلك لا تستعمل في مورده تعالى غير العلم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة، فلا يقال فيه تعالى إنه يظن أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو يفقه أو غير ذلك. وأما الألفاظ الخمسة المتقدمة فلعدم استلزامها للنقص والفقدان تستعمل في مورده تعالى، قال سبحانه: والله بكل شيء عليم، وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، وقال تعالى: والله بما تعملون خبير، وقال تعالى: هو العليم الحكيم، وقال تعالى: أنه على كل شيء شهيد. ولفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك، من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق على ما جبل الله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحق والباطل في النظريات، والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات، حيث خلقه الله سبحانه خلقة يدرك نفسه في أول وجوده، ثم جهزه بحواس ظاهرة يدرك بها ظواهر الأشياء، وبأخرى باطنة يدرك معاني روحية بها ترتبط نفسه مع الأشياء الخارجة عنها، كالإرادة والحب والبغض والرجاء والخوف ونحو ذلك، ثم يتصرف فيها بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم، فيقضي فيها في النظريات والأمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظرية، وفي العمليات والأمور المرتبطة بالعمل قضاء عملية، كل ذلك جريا على المجرى الذي تشخصه له فطرته الأصلية، وهذا هو العقل. لكن ربما تسلط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة والغضب، فأبطل حكم الباقي أو ضعفه، فخرج الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط والتفريط، فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته، كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة منحرفة محرفة، فإنه يحيد في قضائه عن الحق وإن قضى غير قاصد للباطل، فهو قاض وليس بقاض. كذلك الإنسان يقضي في مواطن المعلومات الباطلة بما يقضي، وإنه وإن سمي عمله ذلك عقلا بنحو من المسامحة، لكنه ليس بعقل حقيقة، لخروج الإنسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسنن الصواب.
ننهي معكم مستمعينا كلام العلامة قدس سره عن حقيقة العقل، وبه ننهي حلقتنا كذلك، وإلى أن نلتقي في حلقتنا القادمة للحديث عن معاني العقل في القرآن الكريم، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.